الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: عن البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وعن ثابت البناني عن ابن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث بابها واحد، وهو مقدار الأركان ومواطن الصلاة. وقول البراء رضي الله عنه: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فيه دليل لتوخي الصحابة رضي الله عليهم معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا. وهو إذ فعل ذلك يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ممتثلا لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا بأس أن الإنسان ينظر إلى العالم كيف يفعل في بعض العبادات، فإذا ما أشكل عليه شيء لم يعلم دليله سال عنه: ما دليلك على ما صنعت؟ حتى يعلم. ويأتي بيان معنى هذا الذي قلته في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنهم جميعا. قال: فوجدت قيامه، وهو القيام الذي قبل الركوع من تكبيرة الإحرام إلى الركوع، وهذا أطول القيام في الصلاة، لأنه يقرأ فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة من الأحاديث في كيفية القراءة في الصلاة، ومن أطول ما ذكر ما قرأ في صورة أو في صلاة المغرب، حيث صلى بهم بصورة الأعراف، كما في البخاري من حديث زيد بن ثابت. ومن أقصر ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطول المفصل. والمفصل حده من صورة قاف إلى صورة الناس. وقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصافات، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. وقد أخرج النسائي حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بصورة الروم. وهكذا قرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بصورة المؤمنين، حتى أتى على ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركع. وقرأ صلى الله عليه وسلم بقاف القرآن المجيد، كما في حديث جابر بن سمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بسورة قاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. وفي حديث قطب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة التكوير. وهكذا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في السفر بالمعوذتين. وأما في الظهر فقد ورد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. في حديث أبي سعيد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى حتى بقدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحتى يذهب الرجل إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يدركها لإطالة النبي صلى الله عليه وسلم لها. وقد ورد أنه كان يقرأ في الظهر بي سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ونحو ذلك من الصور، ونحو ذلك ورد في صلاة العصر، إذ ورد في الحديث أبي سعيد السالف أنه كان يقرأ فيها على النصف من صلاة الظهر. وهكذا ورد أنه قرأ بنحو سبح والغاشية ونحو ذلك. والمغرب قد ورد كما تقدم أنه قرأ فيها بقاف، وهذا لا يعلم إلا أنه حال واحدة، وقرأ فيها بالطور وقرأ فيها بالمرسلات، وكل ذلك ثابت في الصحيحين. أما الطور فمن حديث جبير بن مطعم، وأما المرسلات فمن حديث أم الفضل رضي الله عنها. والعشاء جاء من حديث جابر في الصحيح أنه أمر معاذ بن جبل أن يصلي بهم بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى والسماء والطارق ونحو ذلك من السور. ومع ذلك على الإنسان أن يراعي المصلين الذين خلفه لما تقدم من الأحاديث، فإن من وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة. وإذا أممت قومك فاخفف بهم الصلاة. وحديث جابر بن سمر الذي ذكرناه سابقا، فكانت صلاته بعد تخفيفا. وهذا التقارب في الصلاة يدل على أنه كان يخفف فيها القراءة، لأنه إذا أطال القراءة ثم أطال الركوع والسجود ربما شق ذلك على المصلين، إلا أن يكون الركوع والسجود إطالته نسبية. قال: فوجدت قيامه فركعته والركوع يسن أن يأتي فيه بسبحان ربي العظيم، وله أن يكتفي بها ويكررها، وله أن يأتي بغيرها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتداله بعد ركوعه. ذكر بعضهم أنه أخف المواطن وأقصر المواطن، والذي في الصحيح عن أبي سعيد فيما أظن أو عبد الله بن أبي أوفى، نعم في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا يدل على أنه كان يطيل القيام في هذا الموطن، وإن اكتفى بقوله ربنا ولك الحمد جاز ذلك. قال: فسجدته، أي أن سجدته أيضا قريب من ركوعه وقيامه. وهذا كما أسلفت لكم في الصلوات التي يقرأ فيها في قصار الصور. فجلسته بين السجدتين، وهي الجلسة التي يقول فيها: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وله أن يكرر ذلك، إذ لم يرد في حديث حذيفة ولا في غيره التقييد بعدد معلوم. وجاء عن ابن عباس أنه كان يقول: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وظاهره الاحتجاج، إلا أن الإمام أحمد عله بالنكارة، فيحتاج إلى نظر هل هو على اصطلاح الإمام أحمد أن النكارة مطلق التفرد، أم أن النكارة المراد بها المخالفة. قال: فسجدته، أي الثانية. قال: فجلسته ما بين التسليم والانصراف، وهي الجلسة التي يكون فيها التشهد، وللإنسان أن يتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله عز وجل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم ينتهي من الصلاة بالتسليم، وأتمه أن يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. والانصراف، قيل المراد بالانصراف هنا البقاء بعد السلام هنيهة، وقد ثبت في حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم مكث بقدر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، قبل أن يتحول قريبا من السواء. لم يقل سواء، لأن بعض الأركان تختلف عن بعض من حيث القراءة والتسبيح والذكر والدعاء، ولكنها متقاربة معتدلة. وفي رواية للبخاري: ما خلا القيام والقعود. هذه الرواية تكلم عليها بعض أهل العلم بأنها لا تثبت ومخالفة لما تقدم، وبأنهم فرد بها بعض الرواة وأظنه الحكم، وأجازها بعضهم، بمعنى أن الصلاة متقاربة ما عدا القيام لطول القراءة فيه، وهكذا القعود للتشهد الأخير وما يأتيه. والذي يظهر أن لا نكارة فيها ولا شذوذ، إذ أن الصلاة مهما حاول الإنسان أن يأتي بها قريبا من السواء سيكون القيام أطول من غيره، وهكذا التشهد أطول من غيره. وأما الحديث الآخر فهو من رواية ثابت البناني، وهو أبو محمد الصوام القوام، قال: اللهم إن كنت كتبت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني منهم. وهو من الأثبات في أنس بن مالك، إذ أن الأثبات في أنس بن مالك قتادة والزهري وثابت البناني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني لا أقصر، إني لن أقصر أن أصلي بكم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه نقل العالم والتعليم بالفعل، وفيه أن الحجة فيما يفعله الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، فيه إنكار المنكر على من وقع فيه. وفيه أن أنس علمهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ترك شيئا من تلك الصلاة لم يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي. قد يقول القائل: لماذا لم يذكر القيام وغير ذلك من الأركان؟ نقول: هو ذكر بما يفرط فيه الناس ويقصر فيه الناس، وهو طول القيام بعد الاعتدال من الركوع. فإن بعض الأئمة إذا قال سمع الله لمن حمده لا تتمكن خلفه من قول ربنا ولك الحمد إلا وقد أهوى ساجدا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى يقول القائل: قد نسي، من طول القيام، ويقول لعله ظن أنه يقرأ. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي أي الدعاء بين السجدتين، فلا بأس بإطالة ذلك، وتكون الصلاة متقاربة على ما تقدم بيانه مع التخفيف عن الناس. ثم قال أنس ما صليت وراء إمام قط أو قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كالمفسر لما سبقه من الأحاديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة تامة في تخفيف، فلا تطل الصلاة حتى تشق على من خلفك، ولا تقصرها حتى تسيء إليها، فلا تسيء إلى المأمومين ولا تسيء إلى العبادة، ولكن بين ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أكمل الوجوه، ومهما حرصنا على أن نأتي بمثله فإننا عاجزون، إلا أننا نتأسى به بقدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، حتى وإن تأسينا به ظاهرا فعندنا من قصور الباطن ما نحتاج فيه إلى أن نستغفر الله عز وجل، وندعوه ونرجوه أن يتجاوز عنا وأن يكرمنا بكرمه. ونحن نتوسل إلى الله عز وجل بمحبتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتقبل منا صالح القول والعمل، فهي أرجى ما يرجوه العبد. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. وإلى هنا والحمد لله.